Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 23 شهر 5 لسنة 2015، وبيشتمل برنامجنا اليوم على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في الأول وكالعادة بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الخبير المستقل لحقوق الإنسان بيأكد إن إعدام الأمن في دارفور بطالب برفع وإنهاء الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم التي ارتكبت في دارفور. الحركة الشعبية شمال تعلن أن مقتل 11 من قوات الحكومة بينهم 2 من الضباط بالنيل الأزرق، وتدمير 4 عربات والاستعلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والزخائر. مشايخ معسكرات دارفور بيأكدوا للخبير المستقل لحقوق الإنسان بيأكدوا عدم رجوعهم إلى ديارهم ومناطقهم الأصلية ما لم يتوفر الأمن ونزع سلاح الميليشيات الحكومية وطرد المستوطنين الجدد وتوفير الخدمات الأساسية. رياح عاتية تؤدي إلى مقتل طفل وإصابة الأشرات بجروح في منطقة الحواتة بالقضارف، وميليشيات حكومية بتجبر أهالي بوسط دارفور إلى دفع 42 ألف جنيه كتعويض لمقتل وكسر 2 من الجمال.
تطولين الشيوخ انتوا بس تطولين عقب ما تطولين نشيلكم انتوا. هاي جماعة بقولوا بما تشيلونا ما نطولكم قروش بسيطكم.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أكد عدد من مشايخ معسكرات عطاش ودريج بجنوب دارفور ومعسكر أبو شوك في الفاشر، أكدوا إنهم ما هيرجعوا لمناطقهم الأصلية ما لم يتوفر فيها الأمن ويتم نزع سلاح الميليشيات الحكومية وطرد المستوطنين الجدد وتعويضهم فردا وجماعة، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء. وقال المشايخ لرادي دبنجا إنهم طرحوا خلال لقائهم بالخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان طرحوا الشروط دي وضرورة تحقيقها قبل الحديث عن تنفيذ أي عودة طوعية، وقال إنهم طرحوا برضو قضية نقص القزاء والمعوى خاصة للنازحين الجدد، هذا بالإضافة لقضايا الأمن والتعليم والصحة والمياه. وقال المشايخ إن الخبير الدولي لحقوق الإنسان تعهد بالنظر في هذه القضايا ورفعها للجهات المسؤولة. وأضاف واحد من المشايخ لرادي دبنجا من معسكر عطاش في هذا الإطار:
في كروج وما عندنا موية وأمن ما عندنا نزل أوري سيئة الناس قال أوري سيئة وطمع عمي وفي أمن يعني جيل ما فرجع إذا في أمن مسؤولية تلف وفر عمي ما جيل فرجع عليها، لكن إذا إلا حكومة سودانية وجنجيز جيل فرجع ماذا الأجل طبعا ناجيل قال ما نلقى أي حاجة والجيل 13 إلى 14 إلى 15 قال ما عندهم أجل ولازم قال فرجع نتكلم فيه ونوفر له أكثر تكلمنا فيه كثير يعني تاريخ فرجع يعني ما في مدارس أولاد كلهم هذه الثواري وظلام المدرسة دار جريس والجريس لما يجيل منه 4-5 وجيل آجل أبو جات فيه ما يجريه ولا يجرى والآجل يتكلمنا فيه وأنا جلنا شهر بدينا ملوى نفر ما في حاجة والإلاج برضه يتكلمنا فيه مستشفيات ما في دواء.
ومن جهة تانية قال الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، قال إنه عدد من الناس اللي قاهم خلال زيارته للسودان خاصة في ولاية جنوب دارفور وشمال دارفور أكدوا له قلقهم الشديد بشأن الأوضاع الأمنية في مناطقهم الأصلية اللي بيعيق عودتهم واستقرارهم بشكل مستمر، هذا بالإضافة لاستعادة السلام المستدام في الإقليم. وأكد الخبير في بيانه إن النازحين بيعيشوا في حالة من انعدام الأمن بسبب وجود عدد من العناصر المسلحة والجريمة اللي سادت المنطقة، وقال إنه هو اتفق خلال نقاشه مع المدعي العام لجرائم دارفور على التزام الحكومة الجاد بإنهاء الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم اللي ارتكبت في إقليم دارفور. ويعتبر الخبير إنه المدخل الصحيح لهل النزاعات المستمرة هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان في السودان اللي بيتمثل في توفير وإنهاء حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم وخروقات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وناشد الخبير الحكومة والمجتمع الدولي على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين اللي بيعيشوا في أوضاع حرجة وأن يوفوا بالحقوق الإنسانية والاجتماعية والثقافية لهؤلاء المدنيين. أعلنت الحركة الشعبية شمال أن مقتل 11 من قوات الحكومة بينهم 2 من الضباط بمنطقة كولغو اللي بتقع 45 كيلومتر قرب مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق، بالإضافة لتدمير 4 سيارات محملة بالدوشكا والاستعلاء على 10 بنادق كلاشينكوف وكمية من زخائر الأربجي. وقال بيان أصدر الجيش الشعبي إن قواتهم تصدد يوم الخميس لهجوم القوات الحكومية على جبل كولغو، وإن المعركة بدأت الساعة 6 صباحا واستمرت 6 ساعات، ونتج عن المعركة مقتل 11 من قوات الحكومة بينهم 2 من الضباط، واحد رائد واسمه سيف الدين وآخر برتبة نقيب، ورقيب اسمه نمير الدومة، وجندي اسمه شمس الدين سعيد محمد. وأشار البيان إلى أن الهجوم يعد الثالث من نوعه خلال هذا الشهر. أجبرت ميليشيات حكومية عدد من الأهالي في محلية مجر بوسط دارفور، أجبرتهم بدفع 24 ألف جنيه تعويض لنفوق جمل وكسر رجل جمل آخر. وقال شاهد لرادي دبنغا أنه جمل تابع للرعاة المسلحين من قبل الحكومة وقع في واحد من الآبار وده أدى لكسر رجله، وجمل آخر لقوه منفوخ قريب من المنطقة، ونتيجة للكلام ده هدد الرعاة خطف مشايخ المنطقة إذا لم يدفعوا لهم 24 ألف جنيه للجمل المنفوخ والجمل المكسور. وقال الشاهد بأن الأهالي دفعوا المبلغ خوفا من الحرق والنهب والخطف. وأضاف الشاهد لرادي دبنغا من محلية مجر في هذا الإطار
كبير بتاع بسل ده في واحدة بتاع مجر لأن الجمل ولا هنا ويتكسر، وقالوا ما دارين جمل ده نحنا، انتوا حفرتوا البير وسويتوا البسل وجمل وقفوه ويتكسر، دارين جمل بس، وفي جمل تاني برضو ورا الزريب ما تبراو، وقالوا إلا الجملين ده تكفونا انتوا ما نخش دوه المنطقة والله، بس يمسكوا بس المسكات للمسؤولين الشيوخ، انتوا بس تطفلين وكم ما تطفلين نشيلكم انتو. هاي جماعة بقولوا بما تشيلونا ما نطفلوكم قروش بس يدكم ما قروش 12 مليون الآن.
وفي منطقة نقصة البتقى 2 كيلومتر قرب غارسيلا أجبرت ميليشيات حكومية برضو عدد من الأهالي بدفع مبلغ وقدره 18 ألف جنيه تعويضا لكسر رجل جمل تابع لهم. وقال شاهد لرادي دبنغا إنه جمل دخل هلة نقصة وقام عدد من الأطفال بطرده وأثناءهم بطردوا فيه انكسر الجمل، ونتيجة للكلام ده جاءت ميليشيات حكومية وحددت بمهاجمة الهلة إذا لم يدفعوا لهم الأهالي مبلغ 30 ألف جنيه تعويضا لكسر رجل الجمل. وقال الشاهد إنه الأهالي دفعوا لهم مبلغ وقدره 18 بعد مفاوضات طويلة مع المسلحين. أعزائي المستمعين، هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنغا. رفض اللاجئين السودانيين بمعسكر جبل بشرق تشاد رفضوا المقترح اللي تقدمت به المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة أدس التشادية المسؤولة من الرعاية الصحية بالمعسكر، والمقترح بخصوص مساهمة اللاجئين في تكاليف العلاج. ورفضوا اللاجئين هذا المقترح بهجة إنهم بيدفعوا لمدة 4 سنوات مبالغ مالية لمنظمة أدس لشراء بطاقات العلاج وتوظيف باقي المال لصالح اللاجئين، لكن هذه المبالغ ما تم توظيفها لهذا القرض، واللاجئين ما عرفوا هي صرفت وين ومتين. ومن جهة تانية انتهت امتحانات مرحلة الأساس والمتوسط بكل معسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الخميس الفات، وهذه الامتحانات هي الأولى للتلاميذ والطلاب بعد تغيير المنهج الدراسي من المنهج السوداني للتشادي. وكان التلاميذ والطلاب اشتكوا من النقص الكبير في الكتاب والقراص المدرسي، هذا بالإضافة للوسائل والأدوات التعليمية الأخرى. أدت رياح عاتية إلى مقتل طفل وإصابة الأشرات بجروح متفاوتة في مدينة الهواتة بولاية القضارف، وبرضو أدت إلى إزالة كاملة لسقوفات المؤسسات الحكومية ومركز الشرطة والمستشفى العام للمدينة، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء وانهيار العشرات من أعمدة الكهرباء. وأكد الأهالي أن الرياح جاءت من كل الاتجاهات. أعلنت الشرطة عن ضبط إدارة مكافحة المخدرات بولاية جنوب دارفور 16 شوال بذور حشيش و13 شوال حشيش فلك و6 شوالات لمواد تصنيع الحشيش في محلية الردوم بولاية جنوب دارفور، بالإضافة لضبط 7 بنادق كلاشنكوف. وتم القبض على 11 متهم وبهوزتهم الحشيش والسلاح. اشتكى تجار وأصحاب محلات تجارية وباعة متجولين بسوق 17 بالدروشاب شمال، اشتكوا من مطالبة السلطات لهم باستخراج كروت عمل ب 80 جنيه، وفي حال عدم الالتزام بهذا الكلام يتم توقيف صاحب المحل ورفعه في الدفار. وبرضو اشتكى مواطنين في أحياء الديم والأمارات والخرطوم 2 والهلفاية وبري والوادي الأخضر بشرق النيل، وأصحاب ورش بالمنطقة الصناعية بصوبة قريب اشتكوا من انقطاع التيار الكهربائي رقمي تسديدهم لفاتورة الاستهلاك. أعلن وزير الموارد المائية والكهرباء المهندس معتز موسى عن كهرباء جميع المدن الكبرى في إقليم دارفور وكردفان خلال 3 سنوات على أكثر تقدير. وكشف معتز عن توقيع وقود لتمويل مشروعات لكهرباء ولاية جنوب دارفور وقرب كردفان وولايات دارفور الخمسة بتكلفة 768 مليون دولار، وقال إن وزارته قررت رفع الطاقة الإنتاجية لمحطات كهرباء مدينة الفاشر إلى 14 ميجاوات. الخبر الأخير في النشرة، أعلن الناطق باسم جيش جنوب السودان الأخيد فيليب سيطرة قواته على منطقة لير الاستراتيجية، وهي مسقط رأس زعيم المتمردين رياك مشار وأحد معاقل التمرد الرئيسية، كما أعلن استعادة السيطرة على منطقة ملوط القريبة من هقول النفط. وأكد الناطق باسم جيش جنوب السودان إن ولاية الوهدة باتت خارج سيطرة التمرد، وبشير إلى أن قواتهم تتجه حاليا لاستعادة ملكال عاصمة ولاية عالي النيل. إلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة أقعدوا بعافية وسلام.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو،
شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو سلام بنادي بالجزيو
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة نلتقي والي شرق دارفور الأقيد ركن الطيب عبد الكريم أحمد ليحدثنا عن آخر الترتيبات والإجراءات التي اتخذتها الولاية لمواجهة أحداث أبو كارينكا وإعادة الحياة إلى طبيعتها بالولاية. أهلا وسهلا بك الأقيد ركن الطيب عبد الكريم أحمد في راديو دبنجا.
نحن نشكر راديو دبنجا لتحت لنا هذه الفرصة ونشكره في أنه هو مناشد ومناصر لأهل دارفور في أنهم يتحدوا ويكونوا لحمة واحدة، ونسأل الله العلي القدير في هذه المحنة التي مرت بها شرق دارفور أن تكون آخر المحن بإذن الله تعالى. نحن من جانبنا الآن بدأت القوات تستلمها على أرض الواقع، والآن تستلم محلتها بوضع خطة أمنية كبيرة جدا شاملة على كل المنطقة اللي هي متواجدة فيها هذه القبائل لمنع الاحتكاكات ومنع المتفلسين والغض عليهم والتعامل معهم بصورة جادة بتفويض كامل، لأنها تتعامل مع مسيرين هذه الفتن إن شاء الله. هتكون فيها إجراءات أمنية كبيرة بتفويض كامل من الحكومة من القانون، بأنها هنالك محاكم للطوارئ سوف تنشأ لهذا الغرض بصورة عاجلة حتى تحسم هذه الأمور. وأنا أفتكر هذا التفويض إن شاء الله حتمنع الاحتكاكات وحتحسم المتفلتين وتتيح لنا الفرصة للحديث عن السلام والاستقرار وربط النسيج الاجتماعي بينهم إن شاء الله. هذه الخطة الأمنية أيضا هناك خطة موازية لها بإذن الله تعالى حتى نصل لنهايات الصلح وتعايز هذه القبيلتين التي أثارت يعني جدل كبير وفقد كبير فقدناه في الفترة الفاتت، ونتمنى أنها ما تحدث ثاني. إذا لي من مناشدة لأهلي في شرق دارفور بأن يعاونوا ويساندوا هذه القوات ويقدموا لها كل عون حتى تقوم وتتيح لها الفرصة بأنها تقوم بواجبها كاملا. ما جاءت هذه القوات إلا لحماية المواطن ومنع الاحتكاك، ما جاءت لتضرب المواطن، ما جاءت مستهدف المواطن الصالح اللي هو عايش في زرعه، ما جاءت إلا لهذا المواطن. نناشد أهلنا في شرق دارفور وفي دارفور بأننا إن شاء الله نضع لبنات حقيقية وأساسية عشان يتعايشوا القبيلتين بصورة مباشرة. وأيضا أهل دارفور أيضا بنشكرهم شكر كبير لأنهم هم وقفوا أهل السودان على هذه القضية التي شغلت الرأي العام، لأنه كان فيها كبيرة والفقد كبير والفقد جلل، ونسأل الله إنه ما يتكرر هذا الأمر في مقدم الأيام، ولا مخرج لنا إننا نعيش سويا في هذه الولاية. وأي فقد بالنسبة لنا فقد السودان كله، ونسأل عاجل الشفاء لجرحانا إن شاء الله مرة ثانية.
طيب السيد العقيد الركن الطيب عبد الكريم أحمد والي شرق دارفور، لقد ذكرت في بداية حديثك أن هنالك في تفويض واضح بالنسبة للقوات لإلقاء القبض على المتسببين في الأحداث. هل القوات اللي بتقصد ده القوات اللي تم إرساله والفصل بين المتحاربين، أم ده قوات خاصة؟
نعم قوات كبيرة عندها مهام عدة، من ضمنها هذا الأمر الذي يساهم في الاستقرار. ما قبض فقط، هي قبض ومتابعة وعزم لأي ناس عشان منع الاحتكاك مرة أخرى، حتى لا تخش في صراع جديد مسلح ما بين القبيلتين إن شاء الله.
هل هذه القوات مسؤولة من إلقاء القبض على المتسببين في الأحداث بتاع أبو كارينكا؟
أي أحداث أخرى وأي متسبب، ما فقط أبو كارينكا والغير، أي متسبب في هذه مهامة عندها تفصيل كامل من القيادة إن شاء الله.
طيب العقيد الركن الطيب عبد الكريم أحمد والي شرق دارفور، لقد ذكرت أنه لكم خطة أمنية في ولاية شرق دارفور لإنهاء مشكلة الصراع الموجود هناك تماما، ما هي أهم وملامح هذه الخطة؟
هي الخطة ما ممكن تقول إنهاء، لأن الإنهاء ده ما بيتم بالعسكرية فقط. نحن من رأينا إن هي القوات، هذه القوات هي تمنع من وصول احتكاكات ومنع استقاقات والتفلتات اللي هي بتثير الناس وتؤدي إلى الصراع. الصراع يحسن صحيحا، يحسن بالتفاوض، يحسن بالصلح النهائي، هذا هو الصلح المقصود. أما هذه القوات إلا لأنها تؤمن هذا الطريق وتؤمن الحدود ما بيناتهم، وتؤمن أي زول في زرعه وفي بطعه يكون آمنا مستقرا. لأن سبب هذه الاحتكاكات هي السرقات المتكررة والمتفلتين اللي هم بيمشوا يعتدوا على الناس وكذا، منع لهذه الاحتكاكات، منع للسرقات المتبادلة والإسارة بالنسبة للناس. هذه القوات جاءت عشان تمنع وتقبض أي متفلت، وكل الناس مضطرين على أنه الحراري ما عنده قبيلة والزول المتفلت ما عنده قبيلة، كل الناس مضطرين منه، وهذا هو المستهدف تحديدا، إنه هو اللي بيصير الناس. أما المسائل الجوهرية والحديث عنها، هذا ما تقول للإدارات الأهلية والأجواد وكذا، وعداك ترفع الأمر لرئاسة الجمهورية للبث فيه وللوصول منهم لحلول إن شاء الله، حلول مرضية، حلول للطرفين، هي تكون إن شاء الله تكفي لهم التعايش بيناتهم.
طيب العقيد ركن الطيب عبد الكريم أحمد، الآن مرض الأحداث أكثر من 10 أيام، هناك مشردون، هناك نقص في الغذاء، نقص في العلاج، ما هي الترتيبات والخطوات التي اتخذتها الولاية لإعادة الحياة؟ النهاية الإنسانية، ما هي الخطوات التي تمت في النهاية الإنسانية؟
سؤال مهم جدا وحاجة مهمة. الآن حركة غافلة من الخرطوم وغافلة للرعاية الاجتماعية وديوان الزكاة، وبرضو من هذا المنبر نحن نناشد كل المنظمات اللي هي ممكن تساهم في رفع المعاناة عن المواطنين وكذا. أما من جانبنا نحن كديوان الزكاة والخدمات الاجتماعية الآن كلها بتصير غافلة أولى، وفي غافلة تانية إن شاء الله بالنسبة للناس اللي تضرروا تضرر كبير جدا في فقد منازلهم وفقد عائلهم وفقد المحاصيل وفقد أشيائهم. الأشياء دي ماشية لهم بصورة مباشرة، الآن تحركت هذه الغافلة، وإن شاء الله في خلال يوم ولا يومين بإذن الله تصل للمتضررين، وإن شاء الله في غافلة تانية إن شاء الله الآن بنعدلها بصورة كبيرة إنها تجي. وأيضا بنناشد كل المنظمات الإنسانية الممكن تقدم لنا خدمات، وأيضا في الآن في أدوية وكل الأشياء وصلت الآن هناك وشغال على أرض الواقع للمتضررين والجرحى اللي هم تعرضوا في هذا الحادث، وتم أيضا إخفاء الجرحى اللي كانوا هم موجودين بيحتاجوا لعلاج في الخرطوم، وأيضا تبادلنا الغسلة موجودين كانوا في كارينكا، فدي كلها قامت بها مجهودات هذه الولاية. وأيضا ثاني بالناشط ثاني وثالث كل المنظمات اللي احنا مستعدين أن نفتح لها ونساعدها في أنها تصل للمتضررين بصورة مباشرة تشوف احتياجاتهم وتقدم لهم العون. احنا من جانبنا ما زلنا وسنظل نقدم ونبحث عن أي شيء يقدم للناس مساعدات ويرفع عنهم هذا الضرر إن شاء الله الكبير.
طيب السيد العميد الركن الطيب عبد الكريم أحمد، في نهاية هذا اللقاء هل لك من رسالة أو كلمة دار تقولها أو توجهها بالنسبة لمواطنين شرق دارفور والسودان بصفة عامة؟
والله العظيم إحنا ظللنا نناشد وظللنا نتحدث إنه ما عندنا مخرج خلاف صلح بين الناس، رغم المصايب الجلل اللي حصلت ورغم هذا الشيء الحدث كان كبير وفظيع، لكن ما عندنا خيار خلاف إننا نعيش ونتعايش، لابد أن نعيش ونتعايش. وأيضا بنقول لأهلنا كلهم إنهم يصوبوا بصوت العقل، صوت العقل يا أهلي، صوت العقل، كفانا احتراب، كفانا اقتتال، كفانا ما فقدناه. نحن والله العظيم هذا الاحتراب ما منه أي فايدة، ما فيه من منتصر في الحرب القبلية، الكل خسران، والخسران الأكبر هو السودان، خسر ناس ما ممكن نعوضهم. نحن نتمنى إنه هذه المحنة إن شاء الله تكون آخر المحن الموجودة عندنا نحن، ونحن بنشكر أهل السودان لتعاطفه الكبير وتناول هذه القضية بصورة كبيرة، وما ذلك إلا الاهتمام بأهل هذه المنطقة وبأهل السودان، لأنه إذا اشتكى منه عضو تضاعت له سائر الجسد بالسهر والحمى. نحن والله حريصين على أنه نظل موحدين، حريصين على أن نعيش في استقرار وأمان، نحن مصرين نعيش في أمن وأمان، ومن واجبنا كحكومة أن نقدم ونظل نقدم حتى إن شاء الله نصل لوقتغانا. لا نيأس أبدا ولا نغرب من رحمة الله تعالى، أمره الذي ما بين الكاف والنين فلغله كن فيكون. نحن إن شاء الله واثقين بأن أهلنا سوف نخطو هذه المحنة الكبيرة، وإن شاء الله ننظر إلى الأمام بإذن الله تعالى، ونتوحد ونعيش سويا بإذن الله تعالى.
شكرا لك الأقيد ركن الطيب عبد الكريم أحمد والي شرق دارفور.
شكرا جزيلا ونشكر راديو دبنجا الاهتمام الكبير وملاحظ لنا، نحن نعتذر له لأنه كثير جدا كون إحنا مشغولين في هذا الحمل الكبير، ونشكرهم لاهتمامهم الكبير بأمرنا وأمر إخواننا وأمر أهلنا في السودان وفي دارفور على وجه الخصوص.
شكرا لك.
شكرا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية
وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشي أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة سيناء.
قضايا النازحين واللاجئين،
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم،
مشاكلهم،
أحلامهم.
من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من المعسكرات، واللي حنستضيف فيها اليوم صالح عيسى محمد السكرتير العام بمعسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور، عشان يكلمنا عن أسباب وقف برنامج الغذاء العالمي للحصص الغذائية المخصصة للنازحين القدامى لشهر مايو الحالي، والتحديات اللي بتواجه قيادات النازحين هي شنو، وما هو رأي النازحين. فمرحب بك صالح عيسى، ممكن تورينا الحاصل شنو؟
طبعا حقيقة يعني علينا الآن يعني علمت يعني فينا مشكلة كبيرة جدا جدا برنامج الغذاء العالمي لسنة 2015 بتخفيض نسبة 30% من النازحين القدامى، وبجد المثل دي أنا ونجلس معانا في شهر 3 الماضي وفي شهر 4 وفي شهر 5، لكن نحن بكل المجهودات عشان نقدر يعني نخفض عن نسبة 30%، لكن ما توفقنا، لأنه هم في برنامجهم بيقولوا أنه النازحين في خلال الفترة بتاعت 10 أو 11 سنة في بعض الناس يعني حالهم بيقى ميسور، وفي بعض الناس برضو وضعهم تعبان، فهم أصلا نسبة 30% خاطين أنه يخفض الناس الحالهم ميسور، لكن عندما جينا عشان ننزل البرنامج ده في أرض الواقع لقينا الوضع يعني تنزيل صعب جدا، يعني بتمشي للناجح تشوف أنه ممكن يكون حاله شيء أفضل، لكن هو بأكد لك أنه حاله ما أفضل، وإن كان سجلته برضو حيتناقش وحيتفاوض كتير والمسألة ما هتمشي خالص. إذا كان رجعت بالنسبة للنازحين لحالهم طبعا ما ميسور، طبعا الناس في حوجة كبيرة جدا جدا، وخاطين أنه بأي أسلوب من الأساليب الإيش ما يجي، لكن برضو يعني ما بطريقة إنسانية كونه تخفي الزور محتاج وتخلي الزور شوية وطو أفضل، فده كان أصبح لنا مشكلة كبيرة جدا جدا, مش لمعسكر كلمة إنما لكل المعسكرات. وآخر حاجة طبعا نحن يعني في ظل النقاش وجدنا أنه الأكل وقف من معسكر كلمة تماما بتاع حصة بتاع شهر 5.
طيب ليه النازحين الوضع هم ميسور بيرفضوا تخفيض حصصهم الغذائية؟
يقول طبعا يعني في نفسه حاجة بشوف أنه ده أنا حقي وما ممكن يعني يخفضوا أنا ويخفضوا الآخرين. طبعا بالمثلة يعني كون أنت تمشي نزلت تقول له يا أخي أنت عشان عندك لخفضك ده بصراحة وده ما بقبل نهائي, ما تقدر تقبل. المسكين بشوف أنه بدل الأجل ده يجيب يعني ممكن يخفضوا مني إن شاء الله لواحد لو اثنين والباقي لخلي الدنيا. وكمان بالمنطق كده كون انت تم تخفض زول مسكين وهو محتاج, هو ذات داير يدي انت تاني تم تخفض. والبرنامج ده بالنسبة للناس حالهم ما يكون طبعا عملية برضه عملية متناقضة تماما.
في رأيكم الحل شنو للمشكلة دي؟
طبعا هنا هسه الآن متحدين, هو أصلا إذا كان قبلنا البرنامج ده ماشي وإذا ما قبلنا البرنامج ماشي, ونحن كناس لازمين ما بنقدر نخير في سياسة وفي برنامج بتاعت أي منظمة من المنظمات, لأنه ذول بدوك وذول بديك أنت ما بتقدر يعني أنت بدوك ما بتقدر غير رأي البدي. لكن إحنا محاولين في عنا نقدر نفل إلى صيغة كده توافقية مع المجتمع, ونقدر على الأقل يعني نفذ ولو بنسبة بسيطة عشان على الأقل ننقذ الناس من الجوع, لأنه إحنا جابنا الحرب والجوع برضو في حد ذاته حرب. عشان أنا ما نخش في حربين ديرين إذا كان اجتمع بررين الناس تشيل العقفة بلن أصلا يعني بدون تخفيض ما تعجل. إحنا ديرين نناقش مع الناس بعقل مستفيد جدا سواء كان بيوم ولا يومين ولا بأسبوع ولا أسبوعين, وفي النهاية نتفق عشان ما تتكرر تجربة 2010 لمدة 9 شهور الناس في معسكر كلمة كانوا جعانين, وفي بعض الناس كانوا بضحكوا علينا عن ديل جعانين وهم نجوا ونفسهم.
طيب شنو هي الصيغة التوافقية اللي عاوزين تعملوها مع النازحين؟
اصلا الخطه بتاعه التخفيض ده ان احنا ما لازم نقدر يعني نشرح بالنسبه للناس انه اذا كان الناس ما جبنت ما في اكل, بدل ان يكون ما في اكل ده ما ضررين, كونه يخفض الضرر, كونه الناس ما تقبل ولا يجيب ضرر. لكن من الضررين ده الاخف انه كونه الناس تقبل بطريقه كده يعني ممكن الناس ما تضرر فوق والاكل يجي للناس. صرنا نخفض ناس بسيط باي اسلوب من الاساليب, انا نقدرين الناس يقبل انه بدون يعني التخفيض ده ما في أكل. فعشان كده عشان نفصل من الأكل أي ذلك يقضي نفسه أنه لازم يكون في التخفيض, بعد ذلك لنا نشوف أنه غفت دمره.
يعني هسه حاليا لو النازحين الوضع هم ميسور ديل ما وافقوا على التخفيض معناتها المشكلة بتحت الغذاء هتجيب بشكل كامل؟
أيوة هتجيب بشكل كامل.
في رأيكم ممكن يكون في حل من برنامج الغذاء العالمي؟
رأيهم طبعا ما عندهم حل, لكن برضو يعني نحن مجتهدين, نحن مجتهدين خلاص ما دام ده بقى امر الواقع يعني نتناقش ونتحاور مع كل المجتمع. طبعا في خلال الفتره من 2010 حتى الان اكيد طبعا بكون في بعض الناس ماتوا, اكيد طبعا برضو بكون في بعض الناس يعني مشوا وخلوا المعسكر وكده دارين. لو ما قدرنا عشان نخفض لا من الناس القدام لا من الناس اللي حالهم ميسور لا من الناس اللي عندهم واللي ما عندهم, احنا دايرين نفهم الى صوره كده ممكن الزور الميت ده نسجله الزور الماضي نسجله. وبعد ذلك برضو احنا نتمنى ان البرنامج بتاع الغذاء العالمي راعي بالنسبه لوضعنا, لانه معسكر كلمه طبعا له وضعيه خاصه لانه لا تحل لا فريق لا مدينه لا اي حاجه. كم مشيت المدينه في بعض الزور لو كنت قاعد تشتغل بعرقه ذاته لا من تقول له جاي من كلمه بقول لك يا اخي انا ما بقدر شغلك, ولو مشيت في الجيران عشان تشتغل بقول لك يا أخي شفت أنت عمل له حوض بتاعت النازين, معناته حوض النازين ده أكبر من الحوض بتاعت الناس ساكت. في استفزازات كثيرة كمية الغلاء يعني بتلقى اختطافات بتلقى كتل بتلقى نهب استفزازات كثيرة لكل ده. نحن دارين المنظمات هي ما دام جاد بتشتغل شغل إنسان, نحن برضو نطلب من منظمة الغذاء العالمي أنه يعني طبعا لنا خصوصية أو نحن إذا كان اتفقنا بأي رقم من الأرقام نحن دارين يتعاونوا ويتعاطفوا معانا عشان على الأقل في النهاية الخدمة الإنسانية تفرض بالنسبة للناس المحتاجين.
يتعاونوا ويتعاطفوا معاكم يعني بخصوص شنو؟ يدوكم مهلة يعملوا لكم شنو يعني؟
المهلة طبعا وين المهلة دي ما خلاص بعدهم قفلوها لي تاني ما في المهلة. لكن زي ما انا قلت لك يتعاونوا معنا, احنا طبعا في استراتيجيتنا وحلولنا انه صعنا وطرحنا بالنسبه للناس الحال ما يصير ممكن يكونوا قبلانين وممكن يكونوا ما قبلانين, والاكثر طبعا بكون ما قبلانين, ولو في نسبه بسيطه برضو ما حتكون مقبوله. احنا في اختراب انه خلاص نطرح فكره انه في زول بكون مرحوم وزول المرحوم ده معناته حقه ما دام بقى مرحوم احنا نرجع حقه بالنسبه للخزان العالمي. في زول بكون فات الزول الفاضي برضه لما نخفضه معناته الزول اللي بيكون قاعد جوا في المعسكر ما بتضرر. ممكن زول اللي يكون الفاضي ممكن يكون متضرر لكن في نفس الوقت هو ممكن يكون مستفيد في الموقع اللي هو مشيله. عشان كده احنا يعني اذا كان يعني الغذاء العالمي اتفقوا معانا في البرنامج ده والمجتمع اتفق معانا ان احنا هنقدر ننقذ يعني المجتمع من الكارثه الان الواقع فوقه بتاعت انه الاكل ما في والجوع وكده.
برنامج الغذاء اداكم مهله لتسليم كشوفات النازحين ميسوري الحال؟
ادانا مهله بتاعت اسبوعي اسبوع عشان نرفع الكشوفات بتاعت 30%.
طيب في حالة انه خلال الاسبوع انتو ما سلمتونا اللي بيحصل شنو؟
الحصة بتاعت شهر 5 بتفقد.
طيب كلمنا عن اوضاع النازحين الان كيف؟
الحصة بتاعت شهر 4 طبعا استلمناه يعني لأي فرد يعني من المعسكر يعني الحصة بتاعه كان يعني ملوى ونص من الزورة فقط وده كان لا يجي حتى لمدة اسبوع. يعني بعد الفترة ده كل الناس يعني في معاناة وفي تعب وفي بنك ده شهر 5 الناس تتفاجأت بانه الاكل وقف صح يوم 11 شهر 5 طبعا يوم الاثنين يعني جونا ناس الغذاء العالمي وناس ورلد فيجن او الرؤيه العالميه يعني جو اجتمعوا معانا واكدوا لنا ان اخواننا الايج ده واقف تماما ما لم النازحين يعني يرفعوا الكشوفات بتاعت التخفيض بتاعت 30% ما في اكل. ونحن والله المساله دي كانت حقيقه يعني مغلقه بالنسبه لكل النازحين لكن برضه اضعف في الامر الواقع بالاضافه لدى النازحين الجداد 2013 2015 برضو يعني من سياسة البرنامج الغذاء العالم أنه لحد شهر 6 آخر يعني فرض بتاعت حصص غذائية بالنسبة لهم. أنا طبعا بالنسبة للنازحين قدامة النسبة بتاعت 30% رأينا أنه بكل الظروف والمقاييس في الوضع صعب جدا برضو خطينا بعض الحلول أنه خلاص ما دام ما بنقدر عشان نخفف الزول اللي ما عنده شفت انتر ومنتظر انه يعني قاسي من النازحين وحتى بكل الناس يشهد انه هو محتاج ده ما بتقدر تخفض منه والزول الحالي بكون شويه ميسور برضه بقول لك انا ما عندي وما ممكن في النازحين ده يخفض بعض الناس ويخلوا بعض الناس وده تحدي ماشي امامنا. قلنا خلاص فنحن كقيادات بتاعت النازحين نطرح الفكره بتاعت انه ممكن نراجع نشيف الناس المرحومين في خلال الفتره بتاعت تغيير الكروت من 2010 حتى عام 2015 بالاضافه لده الزول شوي ممكن يكون طلع من المعسكر لفتره فيه الزول المشي مسافات بعيده انتقل من حياه بتاعت النازحين الى حياه ثانيه فبرضه ممكن نحاول عشان على الاقل نقدر نتفق بانه فقط ننقذ الناس المحتاجين. وطبعا صح احنا كنازحين جابنا الحرب والجوع جات وحرب ولينا ما دايرين نسمع يعني جوع ثاني عشان على الاقل الاخرين يعني يضحكوا علينا النازحين.
مناشدتكم شنو؟
احنا بنناشد احنا النازحين يعني في المعسكر عم يقولنا والله الآن نحن وصلنا أمام يعني محد يعني خطر شديد جدا جدا إما تشرب أو نكسر قرنك إما تخفض أو ما في أكل ونحن بدون الأكل ما هنقدر نقيم في المعسكرات إما أن المشاكل لسه ما يتحلت الناس البطنة للاحتطاب مشاكل كتل اختطابات حاجات كثيرة لسه ما انتهت لو مشيت عشان تشتغل في الجناين أنا في الجناين بفرض لك أنه تشتغل حوت أنت جنازي أكبر من الناس الآخرين ده كلها يعني حياة يعني صعبة جدا جدا وإذا كان يعني الأجل يتوقف معناته الناس هتعيش في غروب أضعف من كده فنينا نناشد يعني كل أهلنا النازحين بأي حال من الأحوال إذا كان اجتمعوا الضررين الناس تشيل الأخف فضرر بتاعت أن يجيب كامل ده ضرر أكبر احنا دايرين يعني برضو ممكن يحاول يساعدونا عشان على الأقل نقدر نخفف جزء كتير عشان الآخرين يعني يلقوا حاجة من الناحية الناحية الثانية برضو بنناشد برنامج الغذاء العالمي لو وضعيتنا الخاصة في معسكر كرمة أنه يتعاطفوا معنا في سبيل أنهم الخطة اللي بنضعها بالنسبة للحل يعني هم يعني ما يتأكدوا لنا شديد عشان على الأقل يعني المجتمع يحلق ويتضرر وعداد يعني من الكارثة لأنه نسينا تكون كوارث أخرى.
أيوة طيب النازحين الجدد دي لجوا في المعسكر من سنة كم لسنة كم؟
النازحين الجداد يعني قدموا في المعسكر من 2013-2014 ده في معسكر كلمة عامة في بعض المعسكرات 2015 برضو يعني في نزول كمعسكرات بتاعت طويلة ومعسكرات كمان دارفور.
طيب الجدد اللي عندكم في المعسكر ده نزحوا من ياطو مناطق وبسبب شنو؟
نازحين الجداد طبعا يعني نزحوا من المناطق بتاعت أنقونيا مناطق بتاعت حجير مناطق بتاعت نبل مناطق بتاعت محاجرية مناطق بتاعت البلابل الثلاثة يعني دول كل النازحين يعني خدموا لنا من هذه المناطق.
في رايكم انتوا يعني حاليا مناطق غير امنه حتى الان؟
والله طبعا زول ما دام اصلا يعني ما قاعد يمشي للغريه بتاعه وما دام الحرب ما وقف والان الزول اللي قاعد موجود هنا يعني بعاني في بعض الناس في داخل المعسكر هنا ما قادر يطلع وزول العمل سنتين ولا ثلاث سنوات. طبعا احنا قاعدين في المعسكرات ما في اجمل لنا من قرانا ومن بلادنا، لكن باي طريقه تكون فيها المحددات الامنيه اللي بتجبر الناس بكونوا موجودين في المعسكرات، والحياه في المعسكرات ما حلاوه لكن حفاظا للارواح فقط عشان انت تكون هاي تكون موجود في المعسكر. لكن الحياه بتاعت المعسكرات حياه بتاعت بعد، حياه بتاعت شقاء، حياه يعني ما فيها لذه بتاعت طعم يعني بالنسبه للحياه قارض، لكن حفاظا للروح طبعا تكون موجود في جنب الجدر.
شكرا صالح عيسى محمد السكرتير العام بمعسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور، شكرا على مشاركتك معنا في برنامج من المعسكرات.
والله شكرا لك، وطبعا كتر خيرك ما قصرتي معنا فترة طويلة فقدناك ووصلتي معنا، نتمنى تواصلك معنا يكون مستمر.
طيب شكرا.
شكرا جزيلا.
الله يبارك فيك.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل قوات الدولية وكم من النازحين ذات الجودة؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصين.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
هاي عمك الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دبنجا من تلفونك
يا أخي بسواري كيف دي؟
عادي، انت اذا كان عندك انترنت في التلفون زي ما بتفتح اي موقع دايرو ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دبنجا، ممكن تسمع الاخبار 24 ساعة في امان الله ومن تلفونك ذاته.
اها، والموقع بلقى كيف؟
بسيطة، تكتب راديو دبنجا دوت اورج او اكتب كلمة دبنجا في جوجل، وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها، بيلقى لك الموقع
يا اخي.
أها، أقول لك شنو كمان ممكن تفتش موقع راديو دبنجا في الفيسبوك، واسمه بالعربي دبنجا السودان. أها، هناك بتلقى برضو آخر تحديثات الأخبار وكل الأخبار. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف دكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية والاستشاري لأمراض الأمومة والطفولة بمستشفى الملك سعود، وحيكلمنا اليوم عن أسباب وفيات الأمهات الحمل عشان يتجنب علامات الخطورة المسببة للوفيات وكذلك مسببات مرض الناسور البولي وعلاجه. اتفضل يا دكتور، كلامك شنو لأمهاتنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة نرحب بأهلنا ونتمنى أنك تكونوا طيبين، وأنا برضو بشكر راديو دبنجا أنه يعني أدانا فرصة أنه نساهم في القضايا المهمة اللي بتهم أهلنا، واحدة من أهم القضايا اللي هنتكلم عنها هي صحة الأمومة السودان وبالأخص مناطق دارفور، مناطق بعض جنوب كردفان، هي من أعلى مناطق وفيات أمهات. في كل 16 امرأة بتلد في واحدة بتتوفى. لو قارنا الكلام ده بأمريكا وبأوروبا بنلقى كل أكثر من 1250 مرحة تتوفى واحدة. فبالتالي نحن معدل وفيات الأمهات من أعلى معدل وفيات الأمهات في العالم عندنا وبالأخص في دارفور. عشان كده الليلة يا جماعة أنا مدال أديكم بعض النصائح عشان الناس نقدر كلنا نساعده في تقييم وفيات الأمهات. الحمل والولادة دي مسألة عادية وطبيعية، ما المفروض الامرأة تتوفى فيها في الوقت اللي فيه. نحن أي مرة عندنا بتحمل معرضة لخطر الوفاة، دي مأساة كبيرة، وبتتوفى وبتخلي أولادها الغار وبتتوفى في عمر هي بتنجي فيه وهي أم وهي قادرة على العطاء. فأن نحن بنفقد بوفيات الأمهات عز ما عندنا، يعني طفل يفقد أمه وبعد ما يفقد يفقد أمه هو طفل نفسه بيكون عرضة للوفاة أكثر من الطفل اللي أمه حية. عشان كده يا جماعة المسألة دي مهمة جدا، وأنا داير الناس تسمعني وتتابع معي أساس إنه نقدر نساهم يعني تخفيض وفيات الأمهات. من أهم أسباب وفيات الأمهات يعني هي سكة، دي منتشرة وكثيرة جدا. أول ما فيها اللي هو النزيف يا جماعة، وكلكم بتعرفوا الدم النزيف الحاد، المرأة تنزف في الولادة أو ما بعد الولادة وبتتوفى جراء هذا النزيف. الشيء الثاني يا جماعة الالتهابات سواء كان قبل الحمل أو بعد الحمل، فدي واحدة من الحاجات يعني الولادة ما تكون في بيئة نظيفة. على العموم الحمل مع الولادة أو بعد الولادة هي واحدة كمان من أسباب الوفيات. عشان كده بنقول الولادة النظيفة والمحافظة على النظافة أثناء الحمل وبعد الحمل أثناء الولادة كذلك شيء مهم جدا. كمان يا جماعة زي ما أنتوا عارفين الضغط، بقول لك ضغط الحمل أهلنا بقول لك ضغط الجنين، ده واحد من وفيات الأمهات. بقول لها من المجيء شيء بقول لها الكلبش زي ما أقول لكم سمعتوا أرفض واحد يا جماعة كمان من أهم الأسباب لوفيات الأمهات. يا جماعة عندنا فقر الدم، المرأة لما يكون عندها فقر الدم وكمان بفوق على ده يجيها نزيف ما بتتحمل نزيفة حتى تهيل ولادة فيها نزيف، فوقد يكون أصلا عندها فقر دم ويجيها نزيف الولادة خلاص يا جماعة كده في تتوفى. الشيء الثاني يا جماعة هي الأمراض اللي منقولة جنسيا بما فيها الإيدس وكده زي ما أنتم بتعرفوا واحد من الأسباب بتاع وفيات الأمهات. نجي نقول يا جماعة ليه الأمهات ذاتهم بتوفى؟ قال الأمهات بتوفى نتيجة لثلاثة تأخيرات يعني delays زي ما بقولين بالإنجليزي. ما المرأة ساعد مثلا يحفظ الله النزيف ولا تحفظ الله أي مشكلة أثناء الحمل أو أثناء الولادة، يا إما أخروها في المجتمع في الغرية ولا في المعسكر اللي هي قاعدة فيه وبالتالي توفيت عشان ما في مواصلات كويسة ولا عشان المحل بعيد. ده تأخير الثاني. التأخير جالس يا جماعة العملية ما جاهزة يدهم ما فيش، دي ثلاثة تأخيرات بتأدي لوفيات الأمهات. التأخير بتاع المستشفى بحاجة دكاترة وحاجة الناس الموجودين في المستشفى هم لابد من يكونوا جاهزين لكل مريض بيجي. لكن التأخيرات بتهمنا نحن في المجتمع عشان نجنب وفيات الأمهات هي التأخيرات بتحصل في المجتمع. أولا يا جماعة في أعراض محددة عشان المرأة مجرد ما تحصل لها وهي حامل طوال يودوها على المستشفى بدون تأخير. الحاجات دي يا جماعة دي بقول لها علامة الخطورة في المرأة، علامة الخطورة دي 9 علامة. المرأة حامل إذا لا قدر الله حصل لها واحد من 9 دين على طول طوال وبيها على المستشفى أو أقرب مركز صحي أو أقرب دكتور ولا أي مرفق صحي موجود جنبكم كان شفخان إن شاء الله. أول ما فيها هي النزيف. المرأة الحامل
شنو الأمراض في 9 دي؟
الحاجات 9 أول واحد فيهم هو النزيف. نعم. مجرد ما المرأة الحامل يجي أي نزيف طوال يا جماعة تجروا بيها لأقرب مكان شفخانة والأقرب مكان صحي. ثانيا وجع شديد بطنها، ده وجع شديد في أسفل الحوض أو ألم مستمر، أي ألم في الحوض شكت منه طوال نجير بها. ثاني الألم في الظهر دائم، ألم طوالي في الظهر شديد طوالي نمشي بها. الرابع إذا نزلت يعني أي موية أو إفرازات زيادة عن اللزوم طوالي يا جماعة نجير بها. الشيء الخامس إذا حصل في ورم يا جماعة في اليدين، إذا يدينا أو وشا يتورموا يتنفخا أكثر من العادة أو ورم في الوجه طوالي نجير بها. الشيء السادس يا جماعة وجع الرأس الشديد، ومجرد ما يحصل وجع الرأس شديد طوالي نمشي بها ما نتأخر، لأنه ده بدينا إشارة لأنه قد يكون في ضغط جنين، قد يكون في مشاكل زي كده. الشيء السابع يا جماعة لو حصلت زغللة في العيون، إذا تشوف طشاش زغللة في العيون طوالي نجير بها. الشيء الثامن يا جماعة إذا كانت البطن يعني بتتقبض زي بقول لها تقلصات، البطن طوالي بتتكمش كده تأكلها يعني تقلصات زي طلقة وما طلقة
توجع يعني
أي الوجع. ثاني الأشياء الأخيرة وده مهم جدا يا جماعة، المرأة في عندها حركة في جنين، الجنين متحرك فجأة الجنين وقف ما تحرك طوالي يا جماعة، دي برضو واحدة من العلامات الخطيرة المساوين لابد من يعرفوها. طوالي تجد بمجرد الجنين كان بتحرك وهي المرأة بتعرف حركته، مثلا بتحرك حسب عمر الجنين في الحمل هي تعرف انه بتحرك كم مرة في اليوم، فبالتالي اذا الحركة دي اختفت طوالي تجربها، دي علامات يا جماعة كلها خطرة. فدي نحن دايرين يا جماعة نأكد عليها. طيب في بوحدة يا جماعة دي المسائل دي نحن أي تأخير فيها لا مشكلة. الشيء الثاني يا جماعة الحاجات المهمة برضو لازم تعرفوها، المرأة البكرية ما بتلدفي إلا في المؤسسة الصحية إلا في المستشفى إلا أو بإشراف الدكتور. بالتالي يا جماعة أي مرأة هي بكرية في طوالي تلدفي دكتور وما في داعي نأخرها. الحاجات دي سهل أنا ذكرتها دي لو حصل بها تأخير دي بتأدي يا جماعة حاجات وخيمة، واحدة منها ممكن يحصل وفاة، وإذا ما حصل وفاة ممكن تحصل أشياء أنا أتكلم عنها زي الناسور البولي اللي بعد شوية حنتكلم عنه. طيب نجي نقول يا جماعة في حاجات وعادات ضارة، العادات الضارة دي كلفتنا كتير جماعة ودي برضو أدت لوفيات الأمهات اللي هي شنو اللي يا جماعة زواج المبكر في عمر محدد عشان المرأة تنضج فيه وتبقى قادرة على الولادة وحوضها ينجب محتاجة هي بما فوق 18 سنة يا جماعة. في ناس بيقولوا 16 في ناس بيقولوا 18 لكن الأفضل 18 سنة عشان تلده في زمن هي قادرة على الولادة. بالتالي الزواج المبكر ده واحد من الأسباب احنا هسه هنتكلم عنه قد نجي في كلامنا في الفستولة. الشيء ثاني يا جماعة من العادات الكعبة عندنا في المجتمع وبرضه دي بتأثر في صحة المرأة هي الختان الفرعوني، وده يا جماعة ما له أي أساس في دين، ده لا فيه أساس في دين ولا سنة ولا فرض ولا أي شيء، ده لا بد من العادات الضارة اللي هي أكثر العادات قاعد تضرنا وتكتر لنا من وفيات الأمهات. الحديث اللي عايز أقوله برضو حديث مهم وده حاصل يا جماعة بالذات في منطقة دارفور كتير اللي هي الناسور البولي، والناسور البولي ده يا جماعة شيء لابد من تخلوا بالكم عشان أسا أنا حاقول لكم شنو مسببات الناسور البولي ده يا جماعة. أهم مسببات الناسور البولي وأشبهكم كم ما بتعرفوا الناسور البولي ده هو أساسا يا جماعة يعني زي ما أعراضه أنتوا ممكن تكون سمعتوا أو ممكن تكونوا ما سمعتوا، المرأة ما بتكون تقدر تتمكن في البول وتلقاها دائما يعني هي رطبة أو تجي عندها ما في استحياء في العلم دائما تلقى يعني السروال بتاعها لين ما في تحكم في البول وفي إفرازات زيادة وكده، وده يا جماعة دي أداء الناسور البولي ده أهم أعراضه. الأعراض اللي مهمة إنه ما في تحكم في البول والبول بيجي ماشي ساكت بدون أي تحكم والمرأة فجأة تلقى يعني بدون مؤاخذة ملابسها الداخلية اتبللت كده يا سواء كان بسائل أو سواء كان بإفرازات كثيرة زيادة عن المألوف بيحصل لأسباب محددة. أولا واحدة منها ذكرت منها الزواج المبكر، الزواج المبكر يا جماعة المرأة قبل ما حوطة ينضج كويس يقوم يزوجوها وتلدوا حوطة لسه زي ما بقولوا منخ، فبالتالي بيحصل قد بين مجرى البول ومجرى الولادة، فبالتالي ما بيكون في تحكم في البول ودي مهمة جدا. والمرأة يا جماعة أو المرأة يا جماعة قلنا التأخر مثلا المرأة ولادتها متعسرة أو الجنين جبه سواء كان جبه بصلبه أو جبه بوضع غير المألوف عادة أو الجنين بجبه رأسه عديل يعني، فبالتالي إذا كان جبه كتفه ولا جبه صلبه أها بيكون في تعسر في الولادة. سبب تأخيرنا لتعسر بتاع الولادة ونخليه مع الداعية الحضر ونخليها في البيت ما نوديها للدكتور دي مشكلة. أنا زي ما قلت إذا كانت المرأة جاطرت وفي بكرية بتأكيد الأفضل طبعا نولدها في المستشفى، لكن لا قدر الله إذا عندنا داعية هناك وكانت الظروف ما نخليها تتم أكثر من 24 ساعة وهي في الطلق طوالي نجر بها على المستشفى، وإذا كانت قبل كده ولدت أطلق 12 ساعة بتأكيد بأساس إنه الداعية كثير منهم بيعرفوا إنه الجنين ده وضعه ما عديد طوالي نجر بها. فتأخير المرأة وبيطلقها بقول الأوبستركتد ليبا الولادة المتعسرة أو الولادة حجزت إذا أخرنا المرأة دي أكثر من يعني أكثر من اللازم وطلق شغال طوالي بيحصل تحتك وبيحصل تحتك لمجرى الولادة وبيحصل الثقب ده أو
يعني المرأة بتتلخبط وكده
المرأة بتتلخبط بيبقى البول بيجي طالع محل الولادة. ليه؟ لأنه الجنين كان دافر وطلق دافر وحصل تحتك لمجرى الولادة وفتح عليه مجرى البول أنا بقول ليه الناسور. عشان كده الناس مجرد ما يحصل للمرأة الأعراض دي طوال يا جماعة العلم ما في فضيحة ممكن يعملوا لها عملية وتمشي طوالي إذا بالأعراض دي في الدكاترة موجودين بيفحصوا وبيكشفوا للمرأة إذا كانت فيها أبد عندها ناسور بولي يا جماعة يعني الناس بتعمل عملية إذا ضر لعملية وبيتم علاجه لأنه لو وما عملت العملية بتاعت الناسور البولي بيكون في مشاكل خطيرة.
يعني لكن في يا دكتور في بعض النساء الوحدة مثلا لما يكون عندها ناسور بتخجل تمشي لطبيب، فانت وصيتك ليها شنو؟
ما في خجل يا جماعة، العلم ما في خجل، والمرض ده من الله ما من زول ربنا. يعني لو أداك لو حصل لك مرض ده من الله، ونحمد الله انه الناسور عنده علاج وبتعالج، والوحدة تعمل عملية وان شاء الله تمارس حياتها وبدوها وصايا. طبعا بعد الناسور في وصايا،
يعني في العملية دي بترجع المرة طبيعية بعد الشيء اللي حصل لها، بعد اللخبطة اللي حصلت لها دي؟
تماما بترجع طبيعية بإذن الله. كثير جدا من النسوان من يعمل لهم العمليات أصلا زي ما قلت هو قد، فبالتالي القد الناس بخيطوه وخلاص المسألة تبقى ما في مشكلة. ثاني بعد ده المرأة بتتحكم في البول، والمرأة هي دائرة صبر طبعا العملية ودائرة زمن، لكن بعناية طبية وبكده. فالنسوان يتأخر ولا يهوتن الفرصة دي، لأنه يا جماعة الناس جات ماشية بجنبة تشم ريحة أبول تشم، والناس بعد شوية ما بتمشي منه وبعد شوية بتبقى يعني زي العيب،
معزولة يعني من المجتمع وكذا،
أو معزولة من المجتمع. كما قلت لكم يا جماعة المرأة اللي عندها الناسور يعني رائحتها بتكون كريهة جدا، وبتتشم أبول وبعد شوية راجلة بفر والمجتمع الحولة بفروا منه وتكون معزولة، وبعد شوية حيجيها بدل ما كان ناسور حيجيها وضع نفسي سيء، وتعرضها لأنها تفقد حياتها، وقد إنها ممكن تفقد عضلها وتجن، وكل ده كله بسبب إهمالها وعدم مشي على الدكتور. إذا مشت للدكتور ما في مشكلة، الناسور بتعالج قبل ما المسألة تبقى مسألة يعني المجتمع كله ينبذها ورحت راجلة ينبذها، وأولادها نفسهم يعني بيكون لهم عيب وعار يعني يخجلوا في المجتمع، وتكون كده حطمت الأسرة وأخوانها وأبوها وزوجها ينبذها وغيره. وأنا من هنا يعني بهيب كل الناس تمشي للعلاج، والعلاج يعني الناسور مشكلته ما في الشخص فقط هو اللي مصاب، هو بيصاب كل الناس اللي حوله، سواء كان زوجه ولا والدته ولا أولاده ولا كلهم بيصابوا شيء من الفجيعة.
طيب رسالتك الأخيرة للأمهات
أنا رسالة أنا أخيرة بوجهها للماء بقرة الأسبوعية لذلك تظل طوال يا جماعة معنا في المشاركة، هنا فرصة عشان ننفع بالعلم اللي ربنا أدانا لدينا سعيد أهلنا. ولذلك عندكم أي سؤال يا جماعة عبر الراديو بنغا أنا بستقبله في ما يخص صحة الأمومة، وبجيب عليه على إطار حلقاتنا اللي بيدونا لها، وإن شاء الله نتواصل معكم بكل فترة وثانية إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية والاستشاري في أمراض الأمومة والطفولة بمستشفى الملك سعود لمشاركتك معنا في برنامج استشارة صحية. والحد ما نلقاكم في استشارة أخرى مستمعين الأعزاء بنقول لكم أرقدوا لين عافية.